واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب. فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال منجزية العلم الإجمالي: وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين، وشك في هذا وشك في ذاك. وعلى حد تعبيرنا علم بالجامع وشك في الأطراف، وصيغته إما وإما. كان الكلام في مبحث العلم الإجمالي. وقفنا أولا عند بيان معنى العلم الإجمالي، وتلخص عندنا أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك في الأطراف، وهذا الجامع هو الذي يعبر عنه بعنوان أحدهما، فيقال أعلم بوجوب إحدى الصلاتين وأشك هل هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. هذا في مورد ما إذا كان العلم الإجمالي يأتي في مورد الشبهات الحكمية. أما إذا كان من موارد الشبهة الموضوعية فمثاله أعلم بنجاسة أحد الكأسين، إذن هذه الشبهة شبهة موضوعية، هل هو الكأس الأيمن أو الكأس الأيسر، أحدهما نجس، إحدى الصلاتين واجبة. هذا ما يعبر عنه بالعلم الإجمالي. ثانيا، يقع الكلام في أركان العلم الإجمالي. تطرق السيد رضوان الله تعالى عليه إلى أن العلم الإجمالي يشتمل على أركان. اقتصر في الحلقة الأولى على ذكر ركنين، وأتم بقية الأركان التي تصل إلى أربعة أركان إلى الحلقة الثانية، أتمها في الحلقة الثانية. أما الركنان اللذان تطرق إليهما هنا، الركن الأول هو وجود العلم بالجامع. لا يمكن أن يتحقق علم إجمالي إلا إذا تحقق علم بالجامع، يعني وجوب إحدى الصلاتين. وجوب إحدى الصلاتين نصطلح عليه علم بالجامع. نجاسة أحد الكأسين هذا علم بالجامع. الجامع هو الذي يعبر عنه بعنوان أحدهما، عنوان الأحد. إذن كل علم إجمالي ركنه الأول هو وجود العلم بالجامع، وهو الذي يمثل عنصر الوضوح. الركن الثاني، التفت إليه جيدا، عدم تحول العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بأحد الأطراف، وبعبارة أصولية عدم سراية العلم من الجامع إلى الأطراف. أعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين، هذا هو الجامع، والأطراف إما الكأس الأيمن أو الكأس الأيسر. فإذا علمت تفصيلا بعد ذلك أن النجس هو الكأس الأيسر، أن الدم وقع في الكأس الأيسر، إذن هنا هل أقول أعلم بأحدهما أو أعلم بعينه؟ بعينه. فسار العلم من الجامع إلى أحد الأطراف، هنا لا يكون العلم الإجمالي هذا منجز. إذن الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي ألا يسري، ألا يتحرك العلم من حدود الجامع إلى الأطراف، إذ لو تحرك العلم من الجامع إلى الأطراف إذ قد يتحول إلى علم تفصيلي، قد يكون علما تفصيليا. إذن العلم الإجمالي عبارة عن ركنين، يتوقف على ركنين، الركن الأول وجود علم بالجامع، والركن الثاني عدم سراية العلم من الجامع إلى الأطراف. إذا اتضح ذلك يقع الكلام في أهم مسألة من مسائل العلم الإجمالي، وهي مسألة منجزية العلم الإجمالي. ما هو المراد من هذا العنوان منجزية العلم الإجمالي؟ معناه ما هو المقدار الذي يتنجز بالعلم الإجمالي؟ عندنا ثلاثة احتمالات، ولتكن هذه الاحتمالات واردة على هذا المثال، وهو وجوب إحدى الصلاتين يوم الجمعة، إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. أعلم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين قطعا يوم الجمعة، قطعا هناك صلاة واجبة يوم الجمعة لكن مرددة بين ركعتين وهي صلاة الجمعة، وبين أربع ركعات وهي صلاة الظهر. الكلام على صعيدين، تارة نتكلم على صعيد الجامع، وأخرى نتكلم على صعيد الأطراف، لأن العلم الإجمالي ينحل إلى علم بالجامع، ينحل إلى وجود جامع ووجود أطراف. كلامنا على الصعيد الأول وهو على صعيد الجامع. الجامع ما هو في المثال؟ وجوب صلاة ما يوم الجمعة. أولا، ما خصوصية هذا الجامع؟ الخصوصية الأهم فيه أنه معلوم علما تفصيليا، معلوم علما قطعيا، بمعنى أنني أقطع بوجوب صلاة يوم الجمعة، هذا قطع. وبمقتضى أنه قاطع تثبت له الحجية أو لا تثبت له الحجية؟ تثبت له الحجية. لماذا؟ لأن الحجية تثبت للقطع ثبوتا ذاتيا بحكم العقل، لأن القطع حجيته قلنا حجية ذاتية ثابتة بحكم العقل، لا بجعل جاعل أو باعتبار معتبر كما تقدم في مبحث القطع، القطع حجة بذاته، وبما أن الجامع يقطع به إذن هو حجة. وماذا يترتب على حجية القطع؟ عدم الترخيص من قبل الشارع، يعني استحالة صدور الردع من قبل الشارع. يستحيل أن يأتي الشارع ويقول لا تعمل بقطعك هذا، قلنا هذا محال. لا يمكن في حالة القطع أن يردع الشارع، أن ينهى الشارع المكلف عن العمل بمقتضى قطعه. إذن بما أن المكلف يقطع بالجامع، أي يقطع بوجوب صلاة يوم الجمعة، هذا القطع يكون منجزا أو لا يكون منجز؟ يكون منجز، ومنجزيته بحكم العقل، منجزية ذاتية، ومعنى أنها ذاتية يعني ليست بجعل جاعل واعتبار معتبر. ويترتب على أن المنجزية قطعية استحالة صدور الردع عنها، يعني أن يقول الشارع نعم منجز هذا الحكم، هذا الجامع، لكنني رخصت أن لا تعمل. نقول هذا مستحيل، يستحيل أن يصدر الردع من قبل الشارع عن العمل بالقاطع، وهذا تقدم في مبحث القاطع. إذن الجامع منجز أو غير منجز؟ لا إشكال أنه منجز. وبعبارة أخرى، تجري أصالة البراءة في الجامع أو لا تجري؟ احتمالان، إذا جرت فمعنى أن الجامع تسقط منجزيته أو لا تسقط؟ تسقط، وقد لا تجري. الصحيح أنها لا تجري. لماذا لا تجري؟ أولا لأنها منجزية قطعية، ويستحيل صدور الردع والترخيص عن العمل بالقطع. وثانيا، أصالة البراءة ما هو موضوعها؟ موضوعها عدم الترخيص من، لا عفوا، موضوع جريان أصالة البراءة الشك، والجامع مشكوك أو معلوم؟ معلوم. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، موضوع جريان البراءة الشرعية ما هو؟ الشك، عدم العلم، أحسنتم. والجامع معلوم أو غير معلوم؟ معلوم. إذن أصل البراءة يجري في الجامع أو لا يجري؟ لا يجري، لأن أصالة البراءة منتفية بانتفاء موضوعها، إذ أن موضوعها هو عدم العلم، والجامع معلوم علما تفصيليا قطعيا. إذ أننا نعلم علما قطعيا تفصيليا أن هناك صلاة واجبة يوم الجمعة، نعلم علما تفصيليا بنجاسة، بوجود نجاسة في أحد هذين الكأسين، هذا علم تفصيلي، ومقتضى أنه علم تفصيلي إذن له منجزية ذاتية. هذا على صعيد الجامع. الكلام في الأطراف، يعني الطرف الأول وجوب الطرف الأول صلاة الظهر، والطرف الثاني صلاة الجمعة. ما هي خصوصية الأطراف؟ نقول كل طرف مشكوك. صلاة الجمعة معلومة الوجوب أو مشكوكة الوجوب؟ مشكوكة الوجوب. صلاة الظهر معلومة الوجوب أو مشكوكة الوجوب؟ إذن كل طرف خصوصيته أنه مشكوك، بخلاف الجامع خصوصيته أنه معلوم علما تفصيليا. نقرأ هذا المقدار ثم نواصل في الأطراف. إذا تلخص عندنا أن الجامع لا تجري فيه أصالة البراءة، حجيته حجية ذاتية، يستحيل الترخيص والرد عن العمل به. قال: ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين، أحد الأمرين هذا الذي نعبر عنه الجامع، صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ونشك، الشك أين؟ في الأطراف أحسنتم. ونشك في وجوب الجمعة والعلم ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة. والعلم بوجوب أحد الأمرين، يعني والعلم بالجامع بوصفه علما تشمله أي قاعدة؟ قاعدة حجية القرض، لأنه نقطع بالجامع، نقطع بوجوب صلاة يوم الجمعة التي درسناها في بحث سابق. فلا، ما معنى، ما هي قاعدة حجية القطع؟ ما هو مفادها؟ مفادها لا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معا، الظهر والجمعة، لأننا لو تركناهما معا، يعني بحيث قلنا ليست الظهر واجبة وليست الجمعة واجبة، فهذا معناه أننا تركنا الجامع، خالفنا الجامع، وهو وجوب الإتيان بصلاة ما يوم الجمعة، لخالفنا علمنا إلى آخره. التفت جيدا. بالنسبة للأطراف، الآن كلامنا بالنسبة إلى الأطراف، قلنا على مستوى الجامع، الجامع منجز أو غير منجز؟ منجز قطعا. الكلام في الأطراف، الأطراف فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، إما أن يقال وجوب الإتيان بجميع الأطراف، أي الإتيان بصلاة الظهر وصلاة الجمعة، هذا احتمال. هذا الاحتمال ماذا نعبر عنه؟ نعبر عنه بالموافقة القطعية، لأنه لو جاء بالصلاتين معا حقق الموافقة أو لم يحققها؟ حققها قطعا. فإن كان المطلوب في علم الله صلاة الجمعة جاء بالجمعة، وإن كان المطلوب صلاة الظهر أيضا جاء بالظهر. إذن وجوب الإتيان بجميع الأطراف يحقق الموافقة القطعية. وفي مثال نجاسة أحد الكأسين، الاحتمال الموافقة القطعية كيف تكون؟ بترك كلا الكأسين يحقق الموافقة القطعية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ترك كلا الطرفين، ترك جميع الأطراف، أي أطراف العلم الإجمالي. ما معنى ترك جميع الأطراف؟ يعني لا يأتي بالظهر ولا يأتي بالجمعة، وهذا معناه المخالفة القطعية. يصادم الجامع أو لا يصادم الجامع؟ يصادم ما هو معلوم بالقطع والتفصيل، وهو ما يعبر عنه المخالفة القطعية. الاحتمال الثالث ما هو؟ وجوب الإتيان بأحدهما، إما أن تأتي بالظهر وإما أن تأتي بالجمعة، هذا ماذا نصطلح عليه؟ الموافقة الاحتمالية. لماذا موافقة احتمالية؟ لأنك لو جئت بالظهر قد يكون المطلوب هو واقعا الجمعة، ولهذا نعبر عنه موافقة احتمالية، أو يعبر عنه مخالفة احتمالية. موافقة احتمالية بمعنى أنك تأتي بالظهر ويكون المطلوب هو الظهر. مخالفة احتمالية، أن تأتي بالظهر ويكون المطلوب هو الجمعة. إذن الاحتمال الثالث، إما موافقة احتمالية أو مخالفة احتمالية. إذن ثلاثة احتمالات. لا إشكال ولا ريب أن الاحتمال الثاني وهو المخالفة القطعية منفي أو غير منفي؟ منفي، ولهذا يقال تحرم المخالفة القطعية، يعني يحرم ترك جميع الأطراف، فلا تأتي لا بالظهر ولا بالجمعة. لماذا؟ لأنه يصادم ما قام عليه القطع، وهو وجوب صلاة
يوم الجمعة. إذن مقتضى القطع بوجوب صلاة يوم الجمعة يجوز ترك الطرفين أم يحرم؟ يحرم ترك الطرفين، تحرم المخالفة القطعية، يعني تحرم المخالفة القطعية بمعنى ترك جميع أطراف العلم الإجمالي. فيدور الأمر بين الاحتمال الأول وهو وجوب الموافقة القطعية، والاحتمال الثاني وهو الموافقة الاحتمالية أو المخالفة. هذا معنى أن ما هو المنجز، مقدار المنجزية. إن قلنا مقدار المنجزية وجوب الموافقة القطعية فمعناه الإتيان بجميع بكلا الطرفين، تصلي ظهرا وجمعة. وإن قلنا المقدار هو وجوب أحد الطرفين فقط فمعناه أنك لا تأتي إلا بطرف واحد. هذا معناه مقدار المنجزية، حدود المنجزية. واضح البحث؟ التفت جيدا. قال فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معا الظهر والجمعة، لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد، يعني لاصطدمنا مع الجامع، لخالفنا الجامع. والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال، سواء كان علما إجماليا أو تفصيليا، يعني بمجرد أن يكون العلم قطعيا هو حجة، يعني منجز، سواء كان علما إجماليا أو علما تفصيليا، لا فرق بينهم. هذا كله على صعيد الجامع. الآن على صعيد الأطراف، ويؤمن هذا ويؤمن بعد لم يصل إلى الأطراف، ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي، يؤمن بماذا؟ لا بثبوت الحجية للجامع فقط، لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين عن الجامع فقط، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية. ما معنى بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية؟ يعني باستحالة الترخيص، باستحالة التفكيك بين القطع بين العلم والحجية، لا يمكن. واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا، بحيث يقال لا بأس أسمح لك أن لا تؤدي الصلاتين معا، اترك جميع، لا تعمل بأطراف العلم الإجمالي معا، لا تؤدي لا ظهرا ولا جمعة، هذا محال. كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع. الكلام في الأطراف. وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي، أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعة بمفرده، فما هي خصوصية الأطراف؟ كل طرف تكليف مشكوك وليس معلوما. تفت جيدا. نحن ذكرنا لماذا لا يمكن أن نجري أصالة البراءة في الجامع، لماذا؟ لأن موضوع جريان البراءة هو عدم العلم، هو الشك، والجامع مشكوك أو معلوم؟ معلوم. الكلام، هل تجري البراءة في أطراف العلم الإجمالي؟ القاعدة العملية الثانوية، أصالة البراءة الشرعية. قد يقال بدوا نعم تجري، وجه جريانها أن موضوعها متحقق. نأتي إلى الطرف الأول، الطرف الأول وهو صلاة الظهر، مشكوك أو ليس مشكوك؟ مشكوك، يعني تحقق فيه عدم العلم، فنطبق أصالة البراءة، رفع عن أمة ما لا يعلم. ومقتضى جريان أصالة البراءة عن صلاة الظهر أن صلاة الظهر ليست واجبة. نأتي إلى الطرف الثاني وهو صلاة الجمعة، مشكوك أو ليس مشكوك؟ مشكوك. ومقتضى أنه مشكوك تحقق موضوع جريان أصالة البراءة، فتجري أصالة البراءة عن وجوب صلاة الجمعة. إذن مقتضى أن كل طرف مشكوك تجري فيه أصالة البراءة. قد يقال هكذا: وقد يبدو لأول وهلة أن بالإمكان أن تشمله، تشمل من؟ تشمل كل طرف، كل طرف تشمل القاعدة العملية الثانوية وهي أصالة البراءة الشرعية النافية للاحتياط. من؟ أي احتياط؟ الاحتياط العقلي، لأننا قلنا الاحتياط العقلي معلق على عدم ترخيص، والبراءة ترخيص، لهذا البراءة يصطلح عليها يصطلح على البراءة بالأصل المؤمن. لأنك لو أجريت البراءة عن صلاة الجمعة مثلا إذا شككنا هل العصير العنبي حرام أو ليس بحرام، نقول نجري أصالة. ما معنى جريان أصالة البراءة؟ يعني تؤمنك أيها المكلف، لا تؤاخذ لو ارتكب، فيطلق على أصالة البراءة بالأصل المؤمن، تؤمن. النافية للاحتياط تنفي أي احتياط؟ يعني أصالة البراءة الشرعية تلغي من؟ القاعدة الأساسية الأولية وهي أصالة الاشتغال والاحتياط في التكاليف المشكوكة، لأن كل من الطرفين تكليف مشكوك فتشمله أصالة البراءة. ولكن الصحيح أصالة البراءة تجري في الطرفين معا أو لا تجري؟ لماذا لا تجري؟ لأن جريان أصالة البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي يستلزم المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية حرام. إذن جريانها في جميع الأطراف لازمه المخالفة القطعية، يعني لا تصلي الظهر ولا تصلي الجمعة، والمفروض أن الإنسان يقطع بوجوب صلاة يوم الجمعة. إذن أصالة البراءة الشرعية لا تجري في جميع الأطراف. خب، فإن قال قائل نجريها في بعض الأطراف، نقول أي طرف؟ الطرف الأول أو الطرف الثاني؟ جريانها في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. على أي أساس تجريها عن صلاة الظهر؟ لماذا لم تجريها عن صلاة الجمعة والعكس؟ إذن جريان أصالة البراءة في جميع الأطراف لازمه المخالفة القطعية، وجريانها في البعض دون الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن تجري أصالة البراءة أو لا تجري؟ لا تجري، لأننا نقع في أحد محذورين، إما في المخالفة القطعية أو في محذور الترجيح بلا مرجح. ولكن لو قال الشارع لنا رخصت لك أن تجري، أجوز لك أن تجري أصالة البراءة في جميع الأطراف، معنى ذلك أن الشارع يرخصنا في أي شيء؟ في المخالفة القطعية، وهذا محال عقلا. ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية، يعني بعدم جريان أصالة البراءة الشرعية لطرف العلم الإجمالي، الدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة، يعني لا تأتي لا بظهر ولا بجمعة، بمعنى جواز تركهما معا، وهذا يتعارض مع من؟ مع حجية القطع بوجوب أحد الأمرين، لأن حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقديرين. فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين يعني الجمعة والظهر، لكان معنى ذلك أن الترخيص منه من قبل الشارع في مخالفة العلم القطعي، الذي عبرنا عن الترخيص في المخالفة القطعية، وهو مستحيل كما تقدم. طبعا مستحيل على مستوى الحلقة الأولى، إن شاء الله في الحلقة تحديدا الثالثة والثانية هذا مستحيل أو لا في محله يأتي. جيد، فإن قال قائل وشمول القاعدة لأحد الطرفين، لماذا لا تجري أصالة البراءة فيه فقط في أحد الطرفين؟ هنا يلزم الوقوع في المخالفة القطعية أو لا يلزم؟ لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه تبقى أنك تأتي بصلاة واحدة. نعم، تحقق موافقة احتمالية أو مخالفة احتمالية. هذا الاحتمال يرد أو لا يرد؟ يقول هذا الاحتمال أيضا غير صحيح، لأن لازمه الترجيح بلا مرجح. وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر، لاحظ، وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معا، يعني وإن لم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعية، لكنه غير ممكن أيضا، لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له، أي الطرفين تجري فيه أصالة البراءة ونرجحه على الآخر. وسوف نجد أننا لا نملك مبررا لترجيح أي من الطرفين على الآخر. لماذا؟ لأن كلاهما بمستوى واحد، كلاهما مشكوك، تكليف مشكوك. وهكذا ينتج نتيجة، ما هي؟ لا تجري البراءة عن أطراف العلم الإجمالي لاستحالة الترخيص في المخالفة القطعية، ولا تجري في أحدهما دون الآخر، لأنه ترجيح بلا مرجح. أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، أصالة البراءة الشرعية إذن هنا جارية أو غير جارية؟ غير جارية، لا في جميع الأطراف ولا في بعضها، في أحدها. إذا لم تجري أصالة البراءة الشرعية، القاعدة الثانوية انتفت أو لم تنتفي؟ انتفت. فإذا انتفت القاعدة العملية الثانوية، نرجع إلى أي قاعدة؟ القاعدة الأساسية بحكم العقل. هنا رأيت الثمرة أين؟ هنا أصالة البراءة الشرعية غير جارية، لا في جميع الأطراف ولا في بعضها، لأن في الجميع ترخيص في المخالفة القطعية، في بعضها ترجيح بلا مرجح. إذن انتفت أصالة البراءة الشرعية، لا محلها من الإعراب. ماذا نفعل؟ نلجأ إلى من؟ إلى القاعدة الأولية. القاعدة الأولية فيها مسلكان، مسلك السيد الشهيد ماذا يقول؟ أصالة الاحتياط العقلي، مقتضى الاحتياط يعني منجزية الاحتمال، الاحتمال منجز أو غير منجز؟ منجز. صلاة الجمعة يحتمل فيها الوجوب أو لا يحتمل؟ يحتمل. الظهر أيضا، الظهر أيضا محتمل، والاحتمال منجز. مقتضى منجزية الاحتمال الإتيان بالصلاتين معا، وهذا معنى وجوب الموافقة القطعية. تكفي الموافقة الاحتمالية أو لا تكفي؟ لا تكفي، وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن كلا من الطرفين محتمل الوجوب والاحتمال منجز، إذن كلاهما منجز. وهذا معنى أن القاعدة الأساسية بحكم العقل تفرض وجوب الموافقة القطعية بمقتضى أصالة الاحتياط. هذا المسلك الأول. لهذا قال وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية وهي أصالة البراءة شرعاً لأي واحد من الطرفين، ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة الأساسية القائلة بالاحتياط، يعني يظل محتملا. وما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شمولي، ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شمولي، يعني ما دمنا لا يمكن أن نجري أصالة البراءة الشرعية. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي، شك الساذج يعني غير المقرون بعلم، والشك الناتج عن العلم الإجمالي. الشك البدوي ما الأصل الجاري فيه؟ أصالة البراءة الشرعية. أما العلم الإجمالي أصالة الاحتياط. يعني الشك البدوي تجري فيه القاعدة الثانية، والعلم الإجمالي تجري فيه القاعدة الأولية. فالأول يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة، والثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط. وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا، لماذا لم يقل شرعا؟ لأن أصالة البراءة الشرعية لا تجري في موارد العلم الإجمالي، هو الإتيان بكلا الطرفين، يعني الموافقة قطعية، أي الظهر والجمعة في المثال السابق، لأن كلا منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط. ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معا اسم الموافقة القطعية. إذن مقدار المنجزية في العلم الإجمالي ما هو؟ الإتيان بجميع الأطراف، لأن المكلف عند إتيانه بهما معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية. وأما الإتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليهما اسم الموافقة الاحتمالية أو المخالفة الاحتمالية، لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه. أصالة البراءة الشرعية تجري أو لا تجري؟ لا تجري مطلقا، لا في جميع الأطراف ولا في أحدها. ننتقل إلى حكم العقل. حكم العقل على مسلك حق الطاعة أصالة الاحتياط، على مسلك قبح العقاب بلا بيان ما هو؟ البراءة العقلية. خب، السيد يوجه سؤال لأصحاب أنصار نظرية قبح العقاب بلا بيان. البراءة الشرعية تقولون لا تجري، إذن ماذا تفعلون؟ تنتقلون إلى حكم العقل. جيد، ما هو حكم العقل عندكم؟ البراءة العقلية. جيد، اجروا البراءة العقلية عن صلاة الظهر، اجروا البراءة العقلية عن صلاة الجمعة، يحقق مخالفة قطعية. جريان البراءة العقلية في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن معنى ذلك إما أن تقعوا في محذور الترجيح بلا مرجح، أو في محذور أن العقل رخص لنا في المخالفة القطعية. كذلك العقل يرخص في المخالفة القطعية أو لا يرخص؟ لا يرخص. إذن يقعون في مأزق أو لا يقعون؟ يقعون في مأزق. أما نحن أصحاب نظرية أصالة الاحتياط، نقع في مأزق أو لا نقع؟ لا نقع. نقول وجوب الموافقة القطعية بمقتضى أصالة الاحتياط ومنجزية الاحتمال. أما أنتم تقولون بما أنه مشكوك كل طرف فيشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، يعني بلا علم. صلاة الظهر غير معلومة، إذن قبح العقاب بلا بيان، براءة عقلية. صلاة الجمعة غير معلومة، إذن قبح العقاب بلا بيان، غير معلومة، إذن لا يأتي بكلا الصلاتين، لا يأتي بكلا الصلاتين، وهذا مخالفة قطعية. في أحدهما ترجيح بلا مرجح. لعل السيد يقول هكذا: وهذا منبه على فساد نظرية قبح العقاب بلا بيان. تفهمتم جيدا؟ طبعا هذا الإشكال له جواب، ليس له جواب. أنصار قبح العقاب بلا بيان يلتفتون إلى هذا الإشكال ويحاولون تقديم جواب عن هذا الإشكال، ويلتزمون أن حكم العقل يقف عند الجامع، لأن الجامع معلوم تفصيلا، ويقولون بوجوب الموافقة الاحتمالية لأنه يقف على مقدار الجامع، المنجزية تقف على حدود الجامع، والجامع هو أحدها، بناء على أن الجامع هو أحدها. لكن فقط أحببت أن أثير هذه الإثارة، وهي أن السيد قد يجعل هذا منبها على فساد نظرية قبح العقاب بلا بيان. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمسألة العلم الإجمالي ومقدار ما يتنجز. فتلخص على مستوى الحلقة الأولى أن ما هو المقدار الذي يتنجز في العلم الإجمالي؟ جميع الأطراف. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مسألة انحلال العلم الإجمالي من جهة وموارد التردد من جهة أخرى. قال: انحلال العلم الإجمالي، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في درسنا القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.